السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيات الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للخامس من ربيع الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة السادسة من حلقات حقيقة التوحيد. ولا زلت بفضل الله تبارك وتعالى وحوله أتكلم عن أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، في مقدمة لا بد منها بين يدي شرحي لكتاب حقيقة التوحيد بإذن الله جل وعلا. أذكر على سبيل السرعة من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بالأسباب المهمة التي ذكرتها في الحلقات الماضية. السبب الأول هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الإنسان عدو ما يجهله، فكيف تحب الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرفه؟ كيف تعبد الله عز وجل وتخضع له وتذعن له وتستسلم له وأنت لا تعرف أسماءه الحسنى وأنت لا تعرف شيئا عن صفاته العلى؟ فلا بد ابتداء من معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السبب الثاني الذي ذكرت هو العلم والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أول ما يجب على العبد المكلف أن يعلمه وأن يتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ذكرت أن الله جل جلاله أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين: بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قلت، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا قدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وذكرت السبب الثالث وهو قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به، قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به. وقلت بأن القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم لا شك أنه كتاب التوحيد الأول كما ذكرت، القرآن هو كتاب التوحيد الأول، فلا ينبغي أن نشرق وأن نغرب وبين يدينا كتاب ربنا جل وعلا. القرآن يخاطب رائد الفضاء ويخاطب العالم ويخاطب الأمية ويخاطب الرجل ويخاطب المرأة على السواء، كل يأخذ من القرآن على قدر فهمه، بل وإن شئت فقل على قدر إيمانه بربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا شك ولا ريب أنه قد يحصل الإنسان أرقى الشهادات وأرقى الدرجات العلمية، لكنه لا يحسن أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القلوب قد أقفلت بأقفال المعصية وبأقفال الجحود والإنكار. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، فلو طهرت قلوبنا والله ما شبعت من كلام ربنا جل جلاله. فالقرآن هو كتاب التوحيد الأول، من قرأ القرآن وتدبر القرآن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وامتلأ قلبه بجلال الله وبعظمة الله وبهيبة الله، وامتلأ قلبه بالحب لله والإذعان والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كتاب التوحيد الأول، وما هانت الأمة وذلت إلا يوم أن ابتعدت عن القرآن، عن كتاب الله جل جلاله. فالقرآن الكريم هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا للسعادة لمن تمسك به وعمل به. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل وقراءة القرآن بتدبر وترتيل من أعظم وسائل الثبات على الدين وعلى التوحيد. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. السبب الرابع بإيجاز التي تحدثت عنه هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، بالنوافل بعد الفرائض. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتقوية الإيمان وتدعيم التوحيد في القلب. خامسا، دوام الذكر على أي حال، باللسان أو بالقلب أو باللسان والقلب معه. والذكر حياة للأرواح وحياة للقلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 100 فائدة للذكر، ذكر منها في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر منها 73 فائدة، ذكر منها 73 فائدة رحمه الله تعالى. فالذكر باختصار المداوم على ذكر الله تبارك وتعالى حي وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، والغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وعويلا وتحرك في دنيا الأحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأسباب التي ذكرتها في الحلقات الماضية. السبب السادس من أسباب ترسيخ وتقوية الإيمان وتدعيم التوحيد في القلب، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا هو المحك العملي لحقيقة العبودية. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي كمال الحب مع كمال الذل. فليس عبدا عابدا لله جل وعلا من ادعى المحبة دون أن يخضع، دون أن يمتثل الأمر، ودون أن يجتنب النهي. لا لا، تاني الكلام ده، خلي بالك من الكلام ده، ويريد تسجل بقى، احنا اتفقنا نسجل ونصطاد هذه الخواطر وهذه الكلمات. أقول: ليس عبدا عابدا لله من زعم وادعى الحب لله جل وعلا دون أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. فالمحك العملي لحقيقة العبودية أن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. الله الله، تاني الكلام ده، وخلي بالك قوي. كمال العبودية هي أن تقول لربك جل وعلا فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت: سمعنا وأطعنا، بدون فزلكة ولا كبر ولا إعراض. ف فشعارك أيها المؤمن السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما شعار المنافق الخبيث السمع والإعراض، السمع والصد. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال سبحانه، خلي بال حضرتك من الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وما أرخص الزعم وما أيسر الادعاء وما أسهل التنظير. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقلت: الطاغوت هو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاغوت كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم هو كل معبود، هو كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله جل وعلا. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. خلي بالك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى شعار المؤمن السمع والطاعة. يبقى العبد فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان شعاره السمع والطاعة، أن يقول لله جل وعلا سمعنا وأطعنا، فهو يسلم قلبه وعقله وكيانه كله لله جل وعلا امتثالا لقول الله سبحانه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المؤمن، هذا هو العبد، هذا هو الموحد لله تبارك وتعالى، مستسلم منقاد مذعن. شعاره السمع لله ولرسوله والطاعة لله ولرسوله والوقوف عند حدود الله جل وعلا. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أكثر الآيات التي تأمر بطاعة الله جل وعلا وتنهى عن معصية الله جل وعلا وتأمر بالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وعدم تجاوزها، ما أكثر الآيات وما أكثر الأحاديث. تدبر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا. أنت خليت بالك من كلمة لصاحبكم دي، يعني فيها قرب جميل. إن لصاحبكم، الملائكة تحدث بعضها: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارة وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها، أي فسروها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات كثيرة كما ذكرت. إذن طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصية الله جل وعلا محك عملي لحقيقة العبودية، هذا العمل يرسخ الإيمان ويقوي التوحيد ويجدد التوحيد في القلب. فالطاعة من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، والمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم نوح؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم صالح؟ وا إلى آخره. والجواب على كل هذه الأسئلة وغيرها في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها المعصية، على تفاوت كبير ابتداء من الشرك وانتهاء بأقل شيء من المعاصي. تفاوت كبير في المعصية. أخطر هذه المعاصي الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة وسبب خذلان وخسران. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الله، اللهم طهرنا مما لا يرضيك يا رب العالمين. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هل تتصور أن المذنب العاصي يشعر بلذة، يشعر بسعادة؟ لا والله. لا تتخيل أن هذا الذي ضحك على فتاة من بنات المسلمين أو على امرأة من نساء المسلمين وخبب بها وخدعها وفعل معها المعصية وفعل معها الفاحشة، لا تتصور أنه يشعر بلذة أو بسعادة. لا والله، بل يجني المرارة والألم بعد انتهائه من هذه الكبيرة الكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تتصور أن القاتل أو أن الظالم ينام وينام قرير العين. أبدا، أتحدى أن ينام الظالم قرير العين أو أن ينام العاصي قرير العين، بل تحرق المعصية قلبه، وتحرق المعصية فؤاده، وتؤرق المعصية بدنه. نعم، أيا كان ومهما كان. نعم، وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الحاكم وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه أبي ما رواه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن، ده الشاهد من الحديث، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، والله تسمعنا حديث ثاني يا مولانا. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عاوز أركز وأؤكد على أن منهج السمع والطاعة منهج رحمت به الأمة. الله، والله تخلي بالك من اللفظة دي، منهج السمع والطاعة كان سبب رحمة الله لهذه الأمة، ومنهج الصد والكبر والعناد والإعراض سبب للذل والهوان والمهانة، وسبب والسمع والطاعة سبب للكرامة وسبب للرحمة وسبب لعفو الله وتجاوزه وتخفيفه على هذه الأمة. روى الإمام مسلم وغيره لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا، أي تظهروا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا الله، سلم يا رب سلم، دي مسألة صعبة جدا، مين يقدر على دي؟ من يستطيع؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية دي شق ذلك جدا على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، كلفنا من الأعمال الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، لا نطيق هذه الآية أبدا، ما نقدرش عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة جميعا على قلب ولسان رجل واحد بدون فزلكة ولا تردد ولا إعراض ولا جدال ولا نقاش أبدا، قالوا على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله تبارك وتعالى هذه الآية بنص الرواية في صحيح مسلم، وأنزل قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، وفي لفظ: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: نعم، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: نعم، قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا: نعم، وفي رواية: قد فعلت. منهج السمع والطاعة كان سبب تخفيف من الله جل وعلا، وكان سبب رحمة من الله جل وعلا بهذه الأمة المرحومة الميمونة الكريمة المباركة، ألا وهي أمة الحبيب المصطفى التي سكن حبها قلبي، فلا يوجد على وجه الأرض الآن أشرف ولا أكرم ولا أطهر ولا أقرب إلى الله عز وجل من أمة سيدنا رسول الله. وإن قلت لي أيها الشاب الحبيب فيها وفيها وفيها وأنا على وعي كامل بفضل الله بما في الأمة من ضعف وذل وهوان وابتعاد، ومع ذلك أقول هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد الله جل وعلا وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الظالم لنفسه وفيها المقتصد وفيها السابق بالخيرات بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن وإلى السنة ردا جميلة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإذا أردت حتى لا تشرق ولا تغرب، إذا أردت أن تقف على كرامة الأمة ومكانة الأمة، فانظر إلى كل أمم الأرض لتقف على كرامة أمة التوحيد. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. مستحيل يا أخي، مستحيل، هذا لا يتفق مع عدل الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب باختصار شديد، من أعظم الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوي وتجدد الإيمان والتوحيد في القلب طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الطاعة وأن يجنبنا وإياكم المعصية. طيب أود أن أضيف إضافة خفيفة سريعة في من يريد الآن وهو يستمع إلي من إخواني وأخوات الفضلاء والفضليات أن يقبل على الله عز وجل بعدما زلت قدمه في بؤرة من بؤر المعاصي، وبعدما جذبت أشواك الذنوب ثيابه، ماذا يصنع؟ التوبة. اعلم بأن باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم. ما دمت لم تغرغر وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها بعد، فلا زال باب التوبة مفتوحا وأمامك فسحة مهما عظم ذنبك. حتى ولو كان مشركا بالله جل وعلا وأراد أن يتوب إلى الله فحي هلا، أهلا وسهلا ومرحبا به، لأن بعض الناس قد لا يفهم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقولون بأن الله لا يغفر المشرك أبدا وإن تاب. لا يا أخي، هذا خطأ فاحش وكبير. الله لا يغفر للمشرك إن أصر على شركه ومات على ذلك، أما إن أتى المشرك الكافر الأصلي وخلع رداء الشرك والكفر على عتبة التوحيد والإيمان ووحد الله بلسانه وجنانه وأركانه، انتقل من الكفر إلى التوحيد ومن الشرك إلى الإيمان وحي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا به. هذا هو المراد من الآية، من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله لا يغفر الشرك للمشرك أبدا، أما إن تاب المشرك وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد ونطق بالتوحيد وصدق جنانه أي قلبه وترجمت جوارحه وأعماله هذا التوحيد الذي ردده بلسانه واعتقده بجنانه، فأهلا وسهلا ومرحبا به. وأنتم تعلمون أن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقلوا من الشرك الأصلي إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان. فمهما بلغ ذنبك وكثرت معاصيك أقبل إلى الله، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، كل مرة العبد يقول أي رب اغفر لي ذنبي، أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. خلي بالك، هذا الحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله جل وعلا، وإنما يفتح لنا باب الرجاء، باب الأمل، حتى لا ييأس أحد، وحتى لا يقنط أحد، لأن كثيرا من الناس قد يقنطهم الشيطان بوقوع في الكبائر أو الصغائر. لا، عفو الله أعظم من كل ذنوبنا، وعفو الله أعظم من كل معاصينا. يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. فأقبل على الله جل وعلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. اعلم أنه ما من ليلة تمر عليك إلا وربنا جل وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، إذا مضى ثلث الليل الأول، ويقول سبحانه أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت؟ أين أنت؟ قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وكن على يقين مطلق بأنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. التوبة أشرف مقامات هذا الدين، بل كل مقامات الدين داخل في منزلة التوبة وفي مقام التوبة. فالتوبة هي أول المقامات، وهي أوسط المقامات، وهي آخر المقامات. لذا جعل الله عز وجل الفلاح ثمرة للتوبة، فقال واتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلقد علق الله الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة، فلا تفارق مقام التوبة أبدا، ولا تخرج من منزلة التوبة أبدا حتى تلقى الله عز وجل، لأن العبد في كل لحظة من لحظاته إنما هو في ذنب، إنما هو في معصية، وإن قل ما بين فعل للمعصية وما بين تقصير في الطاعة، وكل هذه المقامات تحتاج إلى توبة إلى رب الأرض والسماوات. فالتوبة هي الرجوع، هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، أو التوبة هي الانتقال من مقام الطاعة إلى مقام أعلى من مقامات الطاعة. خلي بالك من اللفتة التانية الجميلة دي، ما هو ده مقام توبة، بس التوبة دي مقامات ودرجات ومنازل. التوبة في شأننا المذنبين من أمثالي ينتقل من معصية إلى طاعة، يتوب من المعصية إلى الطاعة، لكن في حق الأولياء والأصفياء والربانيين من العلماء فضلا عن الرسل والأنبياء، التوبة في حقهم هي أن ينتقلوا من مقام الطاعة إلى مقام طاعة أعلى، إلى مقام أرفع. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في سعة العسرة. توبة الله على النبي إنما هي توبة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مقام طاعة إلى مقام أعلى، من مقام مقامات العبودية إلى مقام أرفع. هذا هو الذي يليق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينفي أبدا أن تكون توبة الله جل وعلا على المهاجرين الأنصار من ذنب حقيقي، من ذنب إلى طاعة، لأننا لا نشهد بالعصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فنحن لا نقر لهم بالعصمة، فلا حرج أن يقال بأن الله تاب عليهم الانتقال من ذنب أو من معصية إلى طاعة. أما مقام النبي عليه الصلاة والسلام فمن مقام قرب إلى مقام أعلى، إلى مقام أرفع، من مقام طاعة إلى مقام أعلى من مقامات الطاعة. هذا هو الذي يليق بقدر رسول الله. ولذلك قال ابن عباس في الآية والذنب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب خلاف الأولى، من باب خلاف الأولى. والذنب المراد في الآية إذنه صلى الله عليه وآله وسلم للمنافقين بالتخلف، كان الأولى ألا يأذن لهم حتى يتعرف على المنافقين، ولذلك قدم الله العفو لحبيبه قبل أن يخبره بالفعل الذي فعل. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ هي دي القراءة الصحيحة للآية، عفى الله عنك. وبعدين يأتي الاستفهام، لما أذنت لهم؟ هذا هو الذي يليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد عشان ما بعدش، التوبة قد تكون من ذنب إلى طاعة، وقد تكون من طاعة إلى طاعة أعلى، من مقام عبودية إلى مقام أعلى، إلى مقام أرفع. وهذا هو الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهيا أقبل. تاب وثاب وآب وأناب، كل هذا بمعنى رجع. فارجع أيها الحبيب من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من الحرام إلى الحلال، من البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. أقبل ولا تخف، وأنت على يقين مطلق بأن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، السبب السادس، أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب: فعل الطاعات واجتناب المعاصي. السبب السابع، وسبب رقيق جميل ولن أطيل فيه كثيرا: أن تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه أنت، أو على ما يقدمه هواك. أن تقدم ما يحبه الله جل وعلا ورسوله على ما تحبه أنت، أو على ما يقدمه ويحبه هواك. إذا تزاحمت المحاب، فيجب على العبد الموحد أن يقدم ما يحبه الله وما يحبه رسول الله. يا الله، من أعظم الأسباب التي ترسخ محبة الله في القلب، وترسخ إجلال الله جل وعلا في القلب. في محاب كثيرة، وأنا عبد ولي شهوات ولي رغبات ولي هوى، لكن أنا أعرض هوايا وأعرض محابي وأعرض ما أحبه وما أهواه على أمر الله جل وعلا، على أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقدم ما يحبه الله وأقدم ما يحبه رسول الله على ما أحبه أنا وعلى ما أهواه أنا. يا الله، قال جل في علاه: فلا وربك، قسم جميل جليل، فلا وربك، الله يقسم للمصطفى صلى الله عليه وسلم بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله، يقدم حكم الله وحكم رسوله على ما تهواه نفسه، على ما يحبه هواه، على ما يرغبه هو، بل يذعن ويستسلم. وإذا تزاحمت المحاب بين يديه وأمام عينيه، قدم ما يحبه ربه وما يحب حبيبه المصطفى. هذا هو العبد المحب المذعن المستسلم الخاضع، الذي ذاق حلاوة الإيمان، والذي ذاق طعم التوحيد، والذي أشرق نور التوحيد في قلبه. هذا هو العبد المحب، الذي يقول لربه سمعا وطاعة، ويقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سمعا وطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب، مقام التحكيم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقام إسلام. خلاص، أول مرتبة مقام إسلام أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء من حياتك، في حبك، في بغضك، في ولائك، في برائك، في عطائك، في منعك، في قيامك، في قعودك، في دخولك، في خروجك، في طعامك وشرابك، في نومك، حتى في دخولك للخلاء لدورة المياه. أن تحكم رسول الله في كل أنفاس حياتك، في كل سكناتك وجوارحك. نعم، رسول الله له حكم، دين الله جل وعلا له حكم في كل جزئيات حياتنا، فأنا أحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقام إسلام. وبعدين، لا أجد حرجا في صدري أبدا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لحكم الله عز وجل، هذا مقام إيمان. أنا حكمت الله ورسوله واستسلمت، لحكم الله ورسوله، يبقى انتقلت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، مقام أعلى هنا. طيب، لا لم أقف عند التسليم فقط، بل أنا راض، بل أنا في غاية الحب لله ولرسوله، أنا في غاية الرضا عن الله ورسوله. الله، انتقلت من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام أعلى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان سند الحديث ضعيف من باب الأمانة العلمية، لكن الآية الله جل وعلا قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قد ضل ضلالا بعيدا. يبقى ما فيش خيار ولا اختيار للمؤمن ولا للمؤمنة أمام حكم الله وأمام حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يا الله، كل ما بتذكر حديث مغيث وبريرة والله العظيم يكاد قلبي والله أن ينخلع. مغيث ده رجل يعني من رجل خادم عبد من العبيد، وبريرة أمة، ثم لما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، وأصرت على الطلاق من مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما، حبها حبا شديدا، والحديث في البخاري وغيره، بل لقد كان مغيث يمشي وراء بريرة في الشوارع والطرقات المدينة يبكي من شدة حبه لها، وهي تكرهه وتبغضه. الشاهد من القصة أو من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا أخي قمة الرقة وقمة الرحمة وقمة الأدب. صور المصطفى الذي يحمل هم أمة، بل هم بشرية، يعني يفكر في هذا العبد الذي تعلق قلبه بامرأة، مش ممكن أبدا، والله العظيم مش ممكن. الرسول هذا الكريم الكبير العظيم صلى الله عليه وسلم يفكر في تعلق عبد بأمه؟ يعني كثير منا الآن يقول لك يا راجل عبد ده أمة يا مولانا، ده راجل خادم، ما إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة الكبيرة التي قد ترددها الألسنة الآن بجرأة متناهية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب وهو يرى تعلق مغيث ببريرة بهذا الشكل الملفت، يمشي وراء يبكي، فيذهب النبي بنفسه إلى بريرة ليشفع لها، ليشفع عندها لمغيث، ليشفع عند أمه، وإن كانت قد أطلقت لهذا العبد مغيث. فتقول هذه المرأة وأنا أعجب لهؤلاء الذين فهموا هذا الفهم الراقي، تقول هذه المرأة بريرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشافع أنت يا رسول الله؟ يعني هي تريد أن تقول تأمرني أن أرجع لمغيث أم أنت تشفع؟ العبد الأمة يعني تفرق بين الأمر النبوي وبين الشفاعة، فتقول أشافع أنت يا رسول الله؟ يعني أشافع أنت أم آمر؟ فقال لها لا بل أشفع. قالت، وفي رواية قالت أتشفع أم أتأمر يا رسول الله؟ إن كنت تأمر خلاص سمعا وطاع، ده في ما فيش نقاش، فيش كلام إطلاق. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فتخضع وتذعن لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما قرأ عليه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، تخضع وتذعن لحكم الله ولحكم رسوله، وتقبل أن تتزوج بزيد. سبحان الله. فالمرأة وهي أمة تقول أتشفع أم تأمر يا رسول الله؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، ما أقدرش، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. سبحان الله، المرأة لا تقبل الرجل، لا تقبل الرجل. لكن الملفت لي، المرأة تعرف الفرق الكبير بين الشفاعة وبين الأمر. أمر يبقى سمع وطاعة، يبقى إذعان، يبقى تكليف، ما فيش فيه نقاش، ما فيش فيه خيار على الإطلاق. فهي تقدم حينئذ ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه هي. يا الله، يا الله، تقدم حينئذ ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه هي، إن أمرها رسول الله وكلفها. هي دي العبودية، هي دي العبودية. لكن تعال النهاردة لك أنا أحب الله. جميل. طيب يا مولانا البيعة اللي انت حضرتك بتبيعها دي بيعة ربنا محرمها، هذه بيعة ربوية. تيجي تقول له رجل تاجر رجل أعمال أنا أحب الله. جميل. طيب يا مولانا البيعة دي بيعة ربوية محرمة فيها صورة البيعتان في بيعة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربا المحرمة مثلا، أو هذه البيعة ربا، هذا ربا محرم حرمه الله جل وعلا، ها يقول لك إيه؟ فوتها المرة دي يا مولانا، بلاش دي يا عم الشيخ، ربنا هيكرمنا منها بأرنب، ده فيها مليون، ده فيها 100,000. تبى مولانا أقول لك والله هطلع منهم 100,000 ربنا، 100,000 ربنا. وربنا سبحانه وتعالى يحتاج مالنا ويحتاج الخلق جميعا، الله جل وعلا هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أحبابي ربنا جل وعلا ليس في حاجة إلى كل الخلق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. نعم الله جل وعلا هو الغني، الله هو الغني. فيقول لك لا فوت دي يا مولانا، ده يبقى كاذب في دعواه أنه يحب ربه ومولاه. خلي بالك دي محكات عملية وترمومترات حقيقية بين أيدينا ليقيس كل واحد منا صدق محبته لربه جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام جميل قوي. طيب تيجي رجل آخر يقول بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول له أيوة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على امرأتك التبرج وحرم على بناتك التبرج، كيف سمحت لامرأتك أن تخرج متبرجة إلى الشارع وإلى الوظيفة، وكيف سمحت لبناتك الجامعيات أن يخرجن إلى الجامعة بهذا التبرج والعري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليك هذا، وربك تبارك وتعالى قبل ذلك حرم على بناتك هذا. المحب لرسول الله يقول أعوذ بالله استغفر الله، والله لن تخرج ابنتي بعد ذلك إلا بالحجاب، والله لن تخرج زوجتي بعد ذلك إلا بالحجاب، لأن هذا صادق في حبه الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدعي يقول لك والله يا مولانا أصل أنا رجل ديمقراطي، وديمقراطي يعني إيه عم الحج؟ يقول لك أصل أنا بعرض الآراء وبنناقش القضية في البيت والقضية بالأصوات، بالأصوات يعني احنا ناس ديمقراطيين وناس متحررين وناس متنورين، وما احناش ناس جامدين ولا متخلفين ولا متأخرين زي حالتكم يا مولانا معذرة لفضلة الشيخ، احنا بنعرض القضية والله البنت اقتنعت يبقى اهلا وسهلا، امها اقتنعت اهلا وسهلا، ما اقتنعتش خلاص مش مشكلة، الدنيا ما وقفتش على الحجاب يا عم الشيخ، ما تكبرش المسائل كده وما تضخمش المسائل. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه حقائق ومسلمات وثوابت. تقول لأخ مثلا لبس دبل ذهب، تقول له حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الذهب على الرجال، يوم يفضل يألف في الختم كده ويثبته في صبعه، ليه يعني حرمه ليه؟ فيها ايه دي يعني؟ ايه المشكلة يعني دي فيها؟ قل لي ايه يعني لما كل لبس دبلة ذهب؟ واحد يقول لك والله يا شيخ لبسها المصلحة، وتالي تقول لك والله انا لبسها خوفا من الزوجة، وربعي يقول لك والله جايز الزنقة في موقف من المواقف ممكن أبيعها وأجيب يعني أتصرف بتمن، يعني أقوال عجيبة. إنما المحب الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل الذي راه يلبس خاتم من ذهب هذا حرام، خلعه ورماه. فلما أحضره له رجل آخر قال والله ما كنت آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة وتقديم ما يحبه الله وتقديم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب التي تبين محبة العبد لربه ولرسوله، وتبين عبودية العبد وخضوع العبد لربه جل وعلا ولرسوله. فإذا تزاحمت المحاب وكثرت المحاب وأنت لك هوى ولك رغبة ولك شهوة ولك إرادة ولك طلب والنفس جموح، فقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه أنت وعلى ما تهواه أنت، وقدم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما تحبه أنت وعلى ما تهواه أنت، واحذر الهوى. قال الله جل وعلا لنبي كريم من أنبيائه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا تتبع الهوى، تقل لنبي كريم من أنبياء الله ورسله فما ظنك بما يقال لنا نحن، واعلم أن الهوى إله يعبد وأنت لا تدري، اعلم أن الهوى إله يعبد في الأرض من دون الله وكثير من عباده لا يشعرون أو يشعرون. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى يصير إلها يعبد، نعم إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، قال الله قال الرسول متطرفون إرهابيون أصوليون وصوليون فضوليون فوضويون رجعيون متخلفون متأخرون إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال لكل من يقول الآن قال الله قال رسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تقديم ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أحبه أنا وعلى ما أهواه أنا، إذا تزاحمت وتضاربت المحاب هذا سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب. أسأل الله عز وجل أن يرسخ وأن يملأ قلوبنا إيمانا وتوحيدا. السبب الثامن وأختم به حلقة الليلة هو التفكر في نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، وأن يشاهد العبد بره سبحانه وتعالى وإحسانه وفضله وكرمه عليه في كل نفس من أنفاس حياته. إلف النعمة ينسي المنعم إلا من رحم الله، إلف النعمة ينسي المنعم، وإلف الآلاء قد ينسي العبد فضل رب الأرض والسماء. يعني أنت تنظر كل ليلة إلى السماء صار الأمر عاديا جدا، صار الأمر مألوفا، ترى القمر يدور في منازله وترى الشمس تذهب وتجيء وترى النجوم تظهر وتختفي، وتنظر كل ليلة إلى هذه القبة السماوية الزرقاء البديعة وأنت لا تستشعر أي شيء من عظمة الله ولا من جلال الله ولا من قدرة الله ولا من هيبة الله ولا من جميل إتقان وصنع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ خلاص ألفت النظر إلى السماء، صار الأمر مألوفا، صار الأمر عاديا جدا، مع أن نظرة فاحصة مدققة بحضور قلب وحضور بصر وبصيرة إلى هذه القبة السماوية الزرقاء في ليلة صافية تملأ القلب بالهيبة والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. إن نظر الإنسان إلى الأرض وما فيها من آيات وما فيها من نعم من أشجار وأنهار وبحار ومحيطات وجبال يملأ القلب بالتوحيد لله وبالهيبة لله وبعظمة الله جل وعلا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظر يا أخي إلى آلاء الله ونعمه، انظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب المقروء وفي الكتاب المفتوح، أقصد الكون. اقرأ هذه الآيات وتدبر هذه النعم، وانظر إلى بر الله وفضله وإحسانه وإنعامه عليك في كل لحظة من لحظات حياتك. هذه النظرة بتفكر وتدبر تملأ القلب بالإيمان بالله، تملأ القلب بعظمة الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والطير والسماء والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله. انظر وتفكر وتدبر، انظر إلى نعم الله عليك أنت والله الذي لا إله غيره. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. بتقول إيه تاني يا مولانا؟ بقول نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. كمان مرة ثالثة يا مولانا معليش سامحنا. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ماء العين مالح وماء الأنف حامض وماء الفم حلو وماء الأذن مر، وأصل هذا الماء واحد هو رأسك أنت أيها الإنسان. ماء العين مالح ليقتل هذه الميكروبات والأتربة، ماء الأذن مر حتى لا تتسرب الحشرات والهوام إلى أذنك وأنت نائم، وماء الأنف حامض حتى تتعلق به الأتربة لأنه فلتر للتنقية، وماء الفم عذب حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تمتد يدك وأنت على مائدة طعام، لن أقف على طعامك على المائدة، لن أقف عند طعامك على المائدة، لكن تمتد يدك وتمسك أصابعك بهذه الحركة الإنسيابية المذهلة التي لو فكرت فيها والله لطاش عقلك، ولو عرفت كيف تقوم الأصابع بهذه العملية والله لطاش عقلك، وتلتقط يدك الطعام وتمتد إلى فمك، والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يدفع الطعام يمنة ويسرة، واللعاب يسهل، والبوابة المنيعة التي تعرف بلسان المزمار تفتح عند الطعام وتسد عند التنفس، لأن لو نزلت اللقمة اللي انت هتاكلها دي بدل ما تنزل إلى البلعوم نزلت على المريء هتروح في شربة مية زي ما بيقولوا عندنا في مصر، أكلة واحدة ولا شربة مية بدل ما تنزل إلى المعدة عن طريق المريء هتنزل إلى القصبة الهوائية، تروح يقول لك ده راح في شرقة مية. ولذلك كده يعني رجل خفيف الظل بيقول لرجل تاني يعني ابن آدم عمل منفوخ كده ومغرور وبيتكبر وعمل ناس وبيظلم خلق الله وبيتطاول على عباد الله، وممكن ولا حول ولا قوة إلا بالله يعذب رجلا من أهل الدين ويقول له أنا أبو جهل وأنا أبو لهب واخوك جنبي مني معرفش ولا حول إلى هذا التحدي لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل بهذا الكبر. فبيقول له يعني ايش يقض ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة عيش. خلي بالك يا حبيبي والله ما حد هينفعك، اقسم بالله ما حد هينفعك، والله لا كرسيك هينفعك ولا منصبك هينفعك ولا مالك هينفعك ولا ولدك هينفعك، والله العظيم لن ينفعك الا عملك الصالح، والله العظيم لن ينفعك الا عملك الصالح، وهتموت وتبقى لوحدك، لا تاخد معك كرسي ولا تاخد معك منصب ولا تحط في الكفن جيب كده تاخد فيه باكو ولا با ارنب ولا تاخد حاجه ابدا ابدا. فبقول له ايش يقض ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة عيش يعني. قال له ايش يموته؟ قال له شرقه. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه. قال له ايش يقلق نومه؟ قال له بقه. قال له حدش باقي عليها؟ قال له لا. هي دي القصه. انت منفوخ على ايه؟ ومتكبر على ايه؟ ومغرور على ايه؟ ها؟ يا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا ارحم الراحمين. اخي لا تنسى فضل الله عليك، ولا تنسى أن الله عز وجل قد تفضل عليك في كل لحظة من أنفاس حياتك بكرمه وستره وجوده، ولو تخلى عنك لحظة لافتضحت. فتذكر وتدبر آيات الله، وتدبر آلاء الله، وتدبر نعم الله، وسل الله أن يعينك على ذكره وشكره، فهذا من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب. أكتفي الليلة بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا وتوحيدا، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يخرجنا وإياكم من هذه الدنيا على خير. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، واستر نساءنا وبناتنا، واهد أولادنا، واحفظ شبابنا، وانصر ديننا، ووفق أمتنا، ووفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.